المسلمون يقاتلون اليهود معيتا، فيقتل المسلم اليهودي ويتوارى اليهودي خلف الحجر والشجر والمدر، فيمسك الله الشجر والحجر والمدر، يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتل، سيقع هذا كما قال رسول الله. إلا شجر الغرقد، وشجر الغرقد شجر العوسد. وأقول لك الآن اهتم اليهود بهذا الشجر وصاروا يغرسونه في المستعمرات التي يأخذونها، حتى تعلم أن ما قال النبي سيقع صلى الله عليه وسلم. تخرج الدابة تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، علامات أخبر بها رسول الله تكاد أن تظهر. والنبي قبل 14 قرن قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعه الوسطى والسبابة، يعني كالفرق بين هذا وهذا، وبعض أهل العلم قال كالفرق بين الوسطى والسبابة. وفي آخر الزمان يتقارب الزمن. اليوم ليلة السبت، وبعد السويعات انتهى الأسبوع وانتهى الشهر، وقد كنا قبل ساعات في رمضان، انتهى رمضان، انتهى شوال، دخلنا في ذي القعدة. انتظر مليا سأحدثك إن شاء الله بأنه انتهى ذي القعدة ودخلنا في ذي القعدة. الأيام صراع، والساعة قريبة ولها علامات، وتكون في يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الساعة تكون يوم الجمعة، يوم الثمر، يوم الفرح، يوم الكشفة، يوم السينما، يوم الحفلات، يوم الطبول والرقص والتزمير. تقوم الساعة صبيحة يوم الجمعة، كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أبط إلى الأرض وفيه تقوم الساعة وفيه تيب عليه، تاب الله عليه في هذا اليوم، وفيه أبط إلى الأرض، وفيه ساعة يوم الجمعة لا يصادفها عبد مسلم قائم يصلي، يعني يدعو يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وفيه تقوم الساعة، يعني تقوم الساعة يوم القيامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من دابة إبل، بقر، غنم، كل ما يدب على وجه الأرض إلا أسود الرأس، هذا بني آدم، هذا الذي كلفه الله بالتكاليف، فأهمل وقصر وشغلته الدنيا والدولار والدينار والفلة والمزرعة والسيارة، وفلان عنده وانا ما عندي، هذا ساهي غيري مسكين. هذا الانسان في يوم الجمعة كل دابة مصيحة قبل طلوع الشمس، يعني تنتظر وقوع حدث، حتى التي تستجر تأكل غنم بعير بقر. انظر انسان عندك دابة، ماذا قال النبي؟ تجدها واجمة ساكتة صامتة تنتظر وقوع حدث في يوم الجمعة حتى تطلع الشمس. إذا طلعت الشمس انتبهت، أكلت، شربت، تحركت، عملت ما تعمل، خائفة من قيام الساعة في هذا اليوم. وبنو آدم أو بعض بني آدم كان في سهرة طول الليل إلى الساعة الرابعة الخامسة، خرج قبيل الفجر رجع إلى الدار وضع رأسه ونام، لا يستطيع أن يقوم. اليوم يوم جمعة، ما في عمل، يوم ليس في عمل، لا يقوم إلا قرابة الساعة 10 أو 11 أو بعد صلاة الظهر. لو قامت القيامة تقوم وهو لا يدري، يوافي الله جل وعلا وهو تارك للصلاة وما إلى ذلك. ما من دابة إلا وهي مصيخة مصيخة مصرية إلا بنو آدم. أسأل الله العافية والسلامة. إذن يوم القيامة أمره عظيم، أمره عظيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته يعني زوجته، يفر منها وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ يوم القيامة شان يغنيه. الرجل يفر من أمه وأبيه وصاحبته زوجته، قد يفر من الأم والأب لأنه ليس ببار لأبيه وأمه، لكن يفر من الزوجة أم الأولاد التي عايشها 30 عام 40 عام 50 عام. نعم، لما يفر منها؟ لأنها تأخذ بتلابيبه، تسوق إلى الرب: يا رب عشت معه 50 عام 40 عام، ما قال لي استقبل القبلة، ما علمني ما أوجب الله علي، ما ذكرني الله، ما ذكرني الدار الآخرة، ليس له هم إلا أن أعمل وأعطيه المرتب حتى يقول: نستعين على أمور الأولاد، نريد أن يعيش الأولاد، نبني لهم مستقبلهم، أنا لا أصلي لا أصوم لا أفعل، وهو واجب. وربما أنه هو لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم بطاعة الله تبارك وتعالى، وأولاده كذلك وآله كذلك، لأن رب البيت إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرخص. اسمحوني أن أقول لكم، أرأيتم من يجمع أولاده في الأسبوع مرة أو مرتين ليسألهم عن بعض ما يتعلق بأمور الشريعة، أو إذا سمع شيئا من العلم بلغه إياهم؟ أول مخالف الحاج عمر، أول مقصر هذا المتكلم، ولا أدري غيري قد يكون كثير. تذكير، تنبيه، تعليم للأولاد، للأسرة، للأهل وما إلى ذلك. ولكن ما من أحدنا إلا وعنده فيديو، عنده إيش يسموه دش، ليس لديه مال، عاجز عن استئجار دار، وإذا به عندما سمع أول ما ذهب ليأتي به ويعلقه على بيته حتى يري أهله وأولاده الدنيا كلها. لا يكفي ما لدينا، بل في العالم الإسلامي العربي، بل يريد فرنسا وبريطانيا ومئة قناة يحضرها في ليلة واحدة حتى يراها أولاده وآله. ولم يسأل أولاده في يوم ما امرأته: هل أنت مستحاضة؟ أنت طاهر؟ كم عدد أيامك؟ أصليت صلاة الظهر؟ الدم متى توقف؟ النفاس متى توقف؟ إلا من شاء الله تبارك وتعالى. وإذا يفر المرء من أخيه، أمه، أبيه، صاحبتي، بنيه، الولد يأخذ بتلابيبه: يا رب والدي ما سألني يوما ما وما قال لي يوما ما. قم واستيقظ وأدي صلاة الصبح في وقتها، أي الظهر في وقتها، تطوع لله يا بني، ثم 3 أيام من كل شهر، ثم يوما واحد في العام ما إلى ذلك، يوم عرفة يوم محرم. ما قال لي والدي ذلك، وإنما والدي معني: هات حجر، جيب حجر، حجر يعني عبي الشيشة، تصلح الشيشة، ووالدي 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 يا رب في ذلك اليوم يوم القيامة الذي وصفه الله تبارك وتعالى بما سمعت. والله المستعان. ونسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يهون علينا ما سيقع في عرفات يوم القيامة. إنه الجواد الكريم القادر على كل شيء، لا إله إلا هو. لذا قال كتاب صفة القيامة، كتاب صفة القيامة يعني يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وذكر النبي مرة لعائشة يوم القيامة، وأخبرها بأن الناس يحشرون يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير هذه الأرض. هذا كوكب ليس بشيء، كوكب من الكواكب يبيده الله، بحاره تحترق، نجومه تنكدر، أقماره تشقق، جباله تسير، وينتقل الناس إلى أرض أخرى بيضاء نقية كالقرد، يحشر الله تعالى فيه الخلائق حفاة عراة غرلا بالغين والراء واللام، غرلا يعني جلدة الحشفة التي أزالها الخاتم تعود. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وسوءتاه، أينظر الرجال إلى النساء؟ يا رسول الله إذا بعث النساء على هذا الحال، هل الرجال ينظرون ويتطلعون إلى عورات النساء؟ فقال النبي لها يا عائشة إن الأمر أعظم من هذا، الشمس دنت مقدار ميل، الميل في لغة العرب مرود المكحل يسمى ميل، والميل في لغة العرب للمسافة المعلومة 1760 ياردة، هذا الميل، ناخذ بأبعد شيء 1760 ياردة، ايش هذا؟ شيء بعيد، ولهذا يتفاوت الناس على حسب ما عملوا في الدنيا. وبعض الناس في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، جماعة يموج بعضهم في بعض، وبعض أشخاص وأفراد في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، سبع أصناف وأكثر، رجلان تحابا في الله، الملك العادل، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، شاب نشأ في طاعة الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل قلبه معلق بالمساجد. هؤلاء سبعة نظمها السيوفي في بيت واحد، محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله، محب عفيف ناشئ يعني شاب نشأ على طاعة الله، زميلاته في المكتب في الكلية في المقعد، عاريات الرأس الصدر النحر، هيا فلان أنا أخاف الله، مطوع أخاف الله، مجنون مغفل هذا لا يصلح للحياة يا أخي. ساعل قلبك وساعل ربك. إيش هذه الدركة؟ ما هذا الأمر؟ هذا ينتظر ذلك اليوم الذي يظله الله تعالى في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، محب عفيف ناشئ متصدق وباك باك. يا الله، عمري الآن 70 60 50 40، شاب الراس بيض، وأنا على هذه الأمور التي أنا عليها، لا طاعة لله، لا استقامة على أمر الله. أما أنا لأن أعود إلى الرب، الله جل وعلا قادر أن يأخذني أخذ عزيز مقتدر، فأوافي الله جل وعلا بالمعاصي، أين يكون المآل وأين يكون الموضع؟ في نار جهنم. لكن الله جل وعلا أكرمني وتفضل علي ورحمني ولطف بي ولم يمسني. يا ربي أنا تائب عائد إليك، فعلت كذا وكذا 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 وكذا، عملت كذا وكذا. الله، هل الله جل وعلا يغفر؟ هل الله جل وعلا يرحم؟ هل الله جل وعلا يتجاوز؟ نعم يتجاوز إن عدت إليه، لأنه جل وعلا قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: التوبة تجب ما قبلها. كل ما عملت أثناء الصغر الكبر بعد البلوغ إلى أن شبت الآن وأنا قادم على رب عظيم جليل لا إله إلا هو، إذا عدت وتبت إلى الله توبة نصوح أزال الله جميع ذلك. الحاصل، ذلك اليوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وإذا ما بعث والله ما ينظر أحد امرأة جميلة، الهول أعظم. ونضرب مثل بإنسان سيقام عليه القصاص لأنه قتل أو حارب أو عمل ما يستدعي قتله، أتي به في يوم الجمعة حتى يقتل. جاء السياف وحضر الجرم وحاط به، وقال قال قائل: هونوا عليه، جيبوا له 3 بنات 4 كل واحدة عمرها 20 سنة، ويؤتى بالبنات أينظر إليهن أم ينظر إلى السيف والموت وأنه مفارق هذه الحياة الدنيا؟ هذا أمر موت في الدنيا هنا، فكيف بما يكون يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى؟ إما خلود في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وإما سعادة وكرامة يكرم الله جل وعلا ذلكم العبد الصالح التقي النقي الذي عاش في هذه الدنيا خائفا من ربه مطيعا له قائما بأوامره. وليس معنى ذلك أنه لا يعصي لا يخطي، لا، كلنا خطاء كما قال رسول الله، ولكن خير الخطائين التوابون، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة، الإمام مسلم ذكر لنا حديث في هذا الباب. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح لأننا أهل السنة والجماعة اتفق علماؤنا وسلفنا على أن ما ذكره البخاري ومسلم في كتابيهما وكتاباهما يسميان الصحيح، صحيح البخاري صحيح مسلم. عالم من المسلمين يسمى محمد ابن إسماعيل ابن برجزبة البخاري من تركستان من طاشقند أو سمرقند، ألف كتاب أجمع العالم الإسلامي على أنه أصح كتاب بعد كلام الله، يليه كتاب الإمام مسلم القشيري النيسابوري. إذا اجتمعا بلغت إلى العليا، انفرد من فرد به البخاري أصح وأقوى مما انفرد به مسلم، الذي انفرد به مسلم أصح وأقوى من غيره. والصحيح موجود في كثير من الكتب، أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه البزار الطبراني البيهقي. يا شيخ والله لو اجلس اعدد لك الى الصبح اسماء كتب الذين رووا الحديث عن رسول الله لما استطعت. وبينوا لنا هذا صحيح هذا ضعيف وما الى ذلك حتى نتقي المكذوب الموضوع عن رسول الله، لانه قد انتمى بعض من اعداء الله تبارك وتعالى لما راوا عزه المسلمين. المسلمون عزوا باي شيء، انما عزوا بكتاب الله وبسنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا عزهم وهذا مجدهم، وليس للمسلمين عز ابدا الا بالتمسك بهذا الكتاب وبما جاء به رسول الله. والله للمال يعزهم، وبخاصه العرب، وبخاصه العرب اذا التفتوا للشرق وغرب وقوميه واشتراكيه وشيوعيه، اي مضى عليها 70 عام بعد ذلك فشلت ولم تنجح بعدما اكلت الحرب والنسل. ونحن نعيش اليوم في صحوه اخرى علمنا منها تماما ان هذه النحل وان هذه الفرق التي تمسك بها بعض المسلمين شيوعيه اشتراكيه وما الى ذلك لا تساوي ذبابه، كلها هراء وكلها كذب، وانما الحق في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فاذا العوده الى كتاب الله والى سنه رسول الله. اضرب لك مثل، اذا قيل قال رسول الله، هل كل ما قيل فيه رسول الله قاله رسول الله؟ لا، هؤلاء الاعداء لما وجدوا ان المسلمين عجزوا بالكتاب وبالسنه دخلوا وتلبسوا بلباس الاسلام واظهروا الاسلام ولبسوا العمائم والجبب ولازموا الزوايا والمساجد والتكايا والاربطه واظهروا انهم صلحاء اتقياء ورعين متمسكين بدين الله وبشرع الله وبما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبداوا يدسون السم في الدسم. بالله عليكم تاملوا الحديث الذي اقراه عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اعيتكم الامور فنودوا باصحاب القبور. اذا اعيتكم الامور، اذا اشتدت الامور وازدهمت، فالجأوا واذهبوا الى اهل القبور الموتى، اهل القبور الموتى يقضون لكم حوائجكم. يقول النبي هذا، والله جل وعلا قال له: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام تعال وعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك لا ينفعونك الا بشيء قد كتبه الله لك. النبي يقول: اذا عيتكم الامور فلوذوا باصحاب القبور، اذهبوا الى اصحاب القبور. ولذا لما قام التتار الظلمة الفجرة الذين اسقطوا الخلافة العباسية، التتار اتوا من بلادهم الى بلاد الاسلام، يامر الرجل المسلم: قف، يقف، استلقي، استلقي، يذهب وياتي بحجر ويضع على راسي: لا تتحرك، لا تتحرك، بسبب المعاصي، بسبب الذنوب، حتى امتلأ نهر دجلة والفرات من الدماء، دماء القتلى. ذهبوا الى الشام، يمموا وجوههم الى الشام، فقال بعض الناس: يا خائفين من التتر، يا خائفين من التتر، لوذوا بقبر ابي عمر، اذهبوا الى قبر ابي عمر يدفع عنكم التتار. نادوا بقبر ابي عمر ايدفع عنهم التتار؟ ما دفع عنهم التتار. قال العلامه السلفي الصالح: يا خائفين من التتر، لوذوا برد ابي عمر. قالوا: لا، هذا ملحد، أصحاب القبور ولا الأولياء ولا الصالحين. ولذا يقول لوذوا برب أبي عمر لا لوذوا بقبر أبي عمر. أمور انتكست، أوضاع تغيرت، نسأل الله العافية والسلامة. لهذا ليس كل ما قيل قال رسول الله قد قاله رسول الله. ولذا نعود إلى أهل الخبرة أمثال البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، الحافظ بن حجر، الذهبي، البيهقي، الفلان فلان، شيء عظيم يا جماعة. ما خدمت ملة كما خدمت ملتنا ملة الإسلام، والله المستعان. هذا الحديث عن أبي هريرة صاحب رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، ليأتي الرجل السمين العظيم. كأن النبي يقول والله اللام موقع للقسم، ليأتي الرجل خبر، ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. يعني يأتي الرجل الكافر المنافق المشرك الفاجر البعيد عن الله تبارك وتعالى، وهو متصل بهذه الصفات، عظيم في الدنيا، عظيم في أعين الناس، بعيد عن الله تبارك وتعالى، همه الدنيا، ليس له هم في الآخرة، لا طاعة لله لا اتباع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتى يهلك ويموت. فإذا ما هلك ومات وقام يوم القيامة ووافى الله تبارك وتعالى لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يساوي عند الله شيء. لما؟ لأنه أتى بأعمال غير حيرة، أعمال غير صالحة، أعمال غير مرضية للرب، ولذا لا يشفع فيه الشفعاء، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصلحاء. لما؟ لأن الأولياء والأنبياء والصلحاء لا يشفعون إلا لمن رضي الله عنه، وإلا لمن أذن الله تعالى أن يشفع فيه. ولا يأذن الله تعالى في شأن كافرين مشركين منافقين بعيدين عن رب العالمين. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خسرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم جميعا والشجر على إصبع والثرى على إصبع، وليس في حديث جرير والخلائق على إصبع، ولكن في حديثه والجبال على إصبع. وزاد في حديث جرير تصديقا له تعجما لما قال. قال وحدثنا خرملة بن يحيى
حبك السلامة إن شاء الله. الله يسلمك السلامة، بارك الله فيك، حبك السلامة إن شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله.
قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا
جزاك الله طيب، جزاك الله خلينا، جزاك الله طيبك الله من طيب الجنة.
قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب أن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى سالم بن عبد الله بن عمر قال أخبرني عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ قال وحدثنا سعيد بن منصور ساق السند إلى عبد الله بن عمر عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا سعيد بن منصور ساق السند إلى عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأراضيه بيديه، ثم ذكر نحو حديث يعقوب. الكلام على صفة القيامة وصفة الجنة والنار، وقد علمنا ليلة البارحة أن يوم القيامة وآخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، وأن هذا اليوم عظيم الهول، كثير المصاب، جليل الفتنة، وهذا اليوم يوم طويل عظيم يقضي الله جل وعلا فيه بين الخلائق، وينزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله إلى عرصات يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. وهذا اليوم يحشر الله تعالى فيه جميع الخلائق، الجن، الإنس، بقية الدواب، يجمعهم الله تعالى في هذا الموضع، وبعد ذلك تجري أمور جسام من هذه الأمور الحساب، الميزان، تطاير الصحف، آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، الحوض، الصراط، يجوز الناس عليه، والصراط مضروب على متن جهنم، جسر لا بد أن يتجاوز الناس هذا الصراط من أرض المحشر إلى الأعراف، لأن الله تعالى قال وإن منكم إلا واردها، النار كان على ربك حتما مقضيا، لا بد من تجاوز الصراط، فناج مسلم من يمر كالبرق، كلمح البصر، كجاوز الخيل، من يزحف، من تأخذه الكلاليب وتوبقه في النار، نسأل الله العافية والسلامة. أما الجنة والنار فسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى قريبا على بعض صفاتهما وفقا لما ذكر الله جل وعلا في كتابه ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة إن شاء الله تعالى. وإنما الذي يريد أن يعلم الآن أن الجنة وأن النار موجودتان الآن في علم الله،
ليستا في هذه الأرض، وإنما هما عند الله مخلوقتان الآن، لا أنهما يخلقان بعد فناء البشرية، لا، وإنما هما موجودتان، رآهما النبي عليه الصلاة والسلام بعيني بصري. الله جل وعلا أطلعه على الجنة، وأطلعه الله تعالى على النار. أراه الله تعالى الجنة وهو يصلي في محرابه، وأراه الله جل وعلا النار وهو يصلي في محرابه، وهم أن يأخذ شيئا من ثمار الجنة لكنه عدم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه تذكر دعوة نبي الله سليمان، ورأى النار يأكل بعضها بعضا، ورأى عمرو بن لحي في النار، ورأى الشيطان وأراد أن يقبض الشيطان ويربطه بسارية من سوار المسجد، لكنه تذكر دعوة الله نبي الله سليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وسنقف إن شاء الله تعالى على ما سيذكره الإمام مسلم في هذا الباب بحوله وقوته. وقد كنا ليلة البارحة مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليؤتى الرجل العظيم السمين، ليؤتى بالرجل يوم القيامة بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأنه لا قدر له عند الله ولا مكانة له عند الله، ولأنه لم يقم بطاعة الله جل وعلا، ولم يقم بما خلقه الله تعالى لأجله. الله تعالى خلق الخلق لطاعته وعبادته، الله خلق الخلق لطاعته وعبادته، كما قال الله تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا الرجل العظيم في نفسه العظيم في أعين الناس يؤتى به يوم القيامة ولا يزن عند الله جناح بعوضة، ساقط فاشل لا مقام له عند الله تبارك وتعالى، ويؤتى بالرجل الفقير الحقير الذي إذا أتى دفع لا يدخل الأبواب ولا يزوج ولا يعبو به، ومقامه عند الله تبارك وتعالى عظيم. المهم، هذا الحديث فيه دلالة على أن العبد عليه أن يتقي الله، وعليه أن يعمل العمل الصالح الذي يقربه إلى الله. الدنيا لا تساوي عند الله شيء، المال، الجاه، المنصب، العشيرة، الحسب، النسب، الملك، كل ذلك لا يساوي عند الله شيء. ولذا هذا الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي هذا دلالة، وهو موضع الشاهد، على أن الأعمال توزن يوم القيامة، والعبد يوزن يوم القيامة، يوضع في الميزان، وأعماله توضع في الميزان، والميزان ميزان على وجه الحقيقة. دل على ذلك كتاب الله، ودلت على ذلك سنة رسول الله. أنت تقرأ قول الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. والله تعالى يقول: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، إلى أن قال الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ليس لهم وزن، وزنهم حقير خفيف عندما يوضعون في الميزان وتوضع أعمالهم في الميزان. والله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والله لا يظلم أحدا من الخلق. ويقول في آية أخرى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والميزان ليس معنى، وإنما هو حقيقة. له كفتان، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: له كفتان، لو وضع في إحداهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعتهما من كبر الكفة، الكفة. إذن ميزان له كفة وكفة، العمل يوضع في الكفة، فإذا رجع العمل الصالح ولو بوزن ذبابة نجح. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على وجود الميزان وأن الأعمال توزن، لأنه يوجد أقوام ينكرون الميزان ويقولون المعنى عدل في القضاء. والصحيح ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة بأن هناك ميزان، هذا الميزان يكون بعد الحساب. إذا بعث الله تعالى الخلائق وجمعهم الله تعالى في صعيد واحد وماج بعضهم في بعض، وأدنى الله تعالى منهم الشمس واشتد الهول والخطب، عند ذلك يلتمسون الشفعاء يريدون فصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، فيذهبون إلى أبينا آدم يطلبون منه أن يشفع عند الله، فيعتذر أبونا آدم، ويذهبون إلى نوح فيعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم يعتذر، إلى موسى يعتذر، إلى عيسى لا يذكر عذر ولكن يحيل إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فنذهب إلى سيد الخلق الأمم، لا أمة محمد فقط بل جميع الأمم منذ أن خلق الله آدم إلى آخر مخلوق لآدم، يلتمسون من الشفاعة عند الله، وهذا الطلب سائغ جاي، نحن أحياء وهو حي، آدم حي ونحن أحياء، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، أحياء في عرفات يوم القيامة. والخطب كما قلت لك شديد، نسأل الله اللطف. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام عندها: أنا لها أنا لها، يعني هذا اختصاصي، الله جل وعلا كرمني بهذه الشفاعة، وهذه الشفاعة التي تسمى الشفاعة الكبرى. ماذا يعمل رسول الله؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام عندها: أنا لها أنا لها، يعني هذا اختصاصي، الله جل وعلا كرمني بهذه الشفاعة، وهذه الشفاعة التي تسمى الشفاعة الكبرى. ماذا يعمل رسول الله؟ يخاطب الرب، يرفع يديه، يدعو الله جل وعلا أن يفصل القضاء، يأمر الملائكة بفصل القضاء. ماذا يصنع؟ يذهب إلى الرب، يتزلف، لأنه مخلوق لله ليس هو الخالق، والملك اليوم لله الواحد القهار. فيذهب ويسجد للرب، ويدعه الله جل وعلا مدة طويلة، ويلهمه الله تعالى بثناء ومحامد. قال النبي: لا أستحضرها الآن، الآن العبارات التي أنا أرددها وأثني بها على الله لا أستحضرها، وإنما يلهمني الله جل وعلا ذلك في ذلك اليوم. فإذا أذن الرب ورضي الرب، لأن الرب جل وعلا قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا بد من التماس الأمرين: الأمر الأول إذن الله تعالى أن يشفع في هؤلاء، فإذا لم يأذن الله تعالى لا يتجرأ أي مخلوق وعلى رأس هؤلاء المخلوقين صاحب هذا القبر، ولذا يخر للرب ساجد مدة طويلة من الزمن. فإذا رضي الله جل وعلا وأذن، قال الله تعالى: يا محمد ارفع رأسك، كم تعطى، اشفع تشفع. فيسأل الله تعالى فصل القضاء. الخلق جميعا في عرصات يوم القيامة، الشمس قريبة من الرؤوس، الحال عظيم شديد. فإذا أذن الله تعالى له ورضي الله تعالى، أمر الله جل وعلا بفصل القضاء، فأنزل الله ملائكة السماء الأولى فأحاطوا بالخلق، ملائكة السماء الثانية يحيطون بملائكة الأولى والخلق، الثالثة، وهكذا بقية السماوات ينزل الملائكة يحيطون بالخلق. ينزل الرب نزولا يليق بجلاله. كيف ينزل؟ لا يجوز أن تقول كيف، وإنما نقول ينزل النزول الذي يليق بجلاله. الكيفية معدومة، وإنما نعتقد اعتقادا جازما أن الله جل وعلا له ذات، ذات الله جل وعلا تغاير ذوات الخلق، وأن لله جل وعلا صفات، صفات الله تعالى كذات الله ذات الله غير معلومة الكيد، كذلك صفات الله تعالى غير معلومة الكيد. إنما الله تعالى موصوف بالصفات الذي تليق بجلاله، لا يعلم ذلك إلا بخبر الله أو بخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ينزل يؤتى بالنار تقاد بالسلاسل، عندها يأمر الرب جل وعلا بفصل القضاء، وما منا من أحد إلا ويكلمه الله ويناجيه ويحاسبه ويقرره على أعماله، يقع الحساب أولا. إذا وقع الحساب بعد ذلك يكون الميزان، لأن مقادير الأعمال تعرض بالميزان. اختلف هل الذنوب نفسها توزن وهي ليست أعراض لا جرم لها، أم أن الذي يوزن الكتابة التي كتبت على العبد وما إلى ذلك؟ الجواب يفعل الله ما يشاء. إن أراد أن توزن الأعمال ويكون لها أعراض لا، وإن أراد جل وعلا أن توزن الصحف التي كتبت فيها الأشياء كان ذلك. وإنما نؤمن إيمانا جازما أننا توزن، وأن الكتابة التي كتبت علينا توزن، لحديث صاحب البطاقة، وكلكم يعرف حديث صاحب البطاقة، الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة ويقرر، وإذا بأعماله أعمال سيئة كبيرة في 99 سجل، كل سجل مدى البصر، الحديث حسن، والحسن من أنواع الصحيح. فإذا ما رأى هذه السجلات كل سجل مدى البصر يقال له: يا عبدي ألك من عذر؟ فيقول: لا يا رب، ما لي عذر، هذه صحائف كتبت علي وأنا مقر بما فيها. فإذا أخذ به إلى النار يأمر الله بإعادته، فيعاد صاحب السجلات ويقال له: بلى، إن لك عندنا عذر، وتخرج بطاقة صغيرة كتب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، توضع في كفة الميزان، السجلات 99 في كفة الميزان، فترجح الكفة التي فيها بطاقة لا إله إلا الله. هذه البطاقة لم يكتب فيها إلا لا إله إلا الله، ولكن الرجل قال لا إله إلا الله ولم ينقضها، لأن الناقض كثير وبصير. لا إله إلا الله تقتضي من المرء أن يعلم المعنى وأن يعمل بالمقتضى، فهذا الرجل عالم للمعنى عامل، ولكن ذنوبه أكثر، وهذا الرجل قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، لا أنه يعتقد أنه لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت إلا الله، لا، وإنما قال لا إله إلا الله يعتقد بأنه لا يستحق أن يعبد إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. يا إخواني أقولها صريحة البعض لا يعلم معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق، هذا إقرار بأفعال الله. الإقرار بأفعال الله ليس هو معنى لا إله إلا الله، وإنما معنى لا إله إلا الله أن تقر بأن أفعالي وأفعالك لا يستحقها إلا الله. وهذا ما يسمى بتوحيد الألوهية، بتوحيد العبادة. كل ما يسمى عبادة نتعبد الله جل وعلا بها لا يسوغ أن نفعلها لغير الله، هذا معنى لا إله إلا الله. لكن إقراري وإقرارك بأنه لا خالق الخلق، ما خلق الكون هذا إلا الله، لا رازق لا محي، هذه أفعال الله، يجب أن نؤمن بهذه الأفعال، لكن ليست هي معنى لا إله إلا الله. قريش الجاهلية الجهلاء كانوا يقرون بأفعال الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض عمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، قال الله تعالى فسيقولون الله. ومع ذلك قاتلهم رسول الله وهاجر عنهم وتركهم، وبعد ذلك قاتلهم في بدر أحد غيرها من الغزوات، لأنهم لم يعتقدوا معنى لا إله إلا الله ولم يعملوا بمعنى لا إله إلا الله. فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق لا يستحق أن يعبد إلا الله، كل ما يسمى عبادة محض حق لله خالص لله لا يستحق أحد. هذا الرجل صاحب البطاقة لم يعبد غير الله، عبد الله، خلط أعمالا صالحة أعمالا سيئة، الأعمال السيئة ربت زادت على أعماله الصالحة، ولذا أمر به في النار. ولكن المولى الكريم لا إله إلا هو تفضل عليه وأخذت البطاقة ووضعت في الميزان، الميزان الميزان أي في كفة الميزان، الأعمال التي عملها في كفة، البطاقة في كفة. فهذا الحديث دليل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجود الميزان يوم القيامة، وأن الأعمال توزن يوم القيامة. يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. حسن الخلق الأخلاق دمسة هينة لينة، لا شطط لا كبرياء لا عظمة لا جبروت لا احتقار، يعامل الناس بالحسنى، يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، وهذا أمر يتفضل الله تعالى به على من شاء من عباده. قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني، قال أحسن خلقك للناس، أحسن خلقك للناس تكون بشوش سمح هين لين ليس بفض ولا غليظ، إن لقيت أخاك المسلم حرصت على أن تبدأه أنت بالسلام وفقا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، الراكب يسلم على الماشي، الماشي يسلم على القائد، الكثير القليل يسلم على الكثير. لقيتك ومعك رجل رجلان ثلاثة، أنا أبدأكم بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن عدد 14 رهط، 9 أنتم 20، 10 أكثر منا، القليل يسلم على الكثير. تبش تهش يا أخي، لا سيما إن تفضل الله تعالى عليك بفضل، وجعل الله تعالى بعض أعمال الخلق بيديك، تحسن تواسي تعين، لا تكن فظ، لا تكن غليظ. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. الله جل وعلا يجعل هذه الأمانة بيديك، موظف حاجات الناس إليك لتقضيها لهم، لتعينهم، لتسهل أمورهم، لتيسر. فإذا كنت على هذا الحال ابشر بأن يبقي الله تعالى لديك هذا الأمر ويجعل حاجات الناس إليك، واحمد الله تعالى أن جعل حاجات الناس إليك ولم يجعل حاجتك أنت إلى الخلق. فإذا عندما تكون حاجات الناس إليك كن سمحا، كن سهلا، كن لينا مع مراعاة النظام. لكن يدخل علي صاحب حاجة وأنا في مصلحة، إن سلم أنظر إليه ولا أرد عليه السلام، إن كبر في عيني هتشت له رأسي، يعني هذا سلام. فعندما يقابلني بهذا الحال أقابله بهذا الحال يدخل في قلبه الروح، لو أراد أن يتكلم فلعتم، لكن لو دخل فحييته سلم رددت عليه السلام، سألت عن حاجتي، كبير وقرت، احترمت، صغير أحسنت إليه، ضعيف واتيت أعنت، أبقى الله تعالى هذا الأمر بيدي. إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. تبرم، تكبر، تجبر، أنا أنت من؟ أنا في المرتبة العاشرة والمرتبة التاسعة والثامنة، أنا من كبار الموظفين، لا أسلم إلا على من يروق لي وما إلى ذلك. الله جل وعلا منتقم جبار، والله قادر أن ينزع هذا الفضل وهذا الخير الذي جعله عندي وينقله إلى غيري. فعال لما يريد، لا إله إلا هو. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. حسن الخلق، ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك. وخلاصة الكلام أيها الإخوان أن هذا الحديث فيه دلالة على أن أعمالنا توزن، وأن الميزان حق، كما أن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ثم ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن مسعود: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عالم من علماء اليهود أو النصارى، واليهود كانوا بالمدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وجد بها 3 قبائل من اليهود: بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. هذا الحبر العالم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، أو قال: يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول يعني الرب أنا الملك أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحفر وتصديقا للحفر ما قاله هذا الحفر وافق الصواب من أن الله تعالى يوم القيامة يضع هذه الأشياء كل ما ذكر على إصبع على إصبع على إصبع وبعد ذلك يقول الله تعالى أنا الملك أنا الملك. هذا ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة بما فيها من الشجر والجبال والماء وما إلى ذلك. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وتوجد رواية أخرى تشابه رواية عبد الله بن مسعود. الرواية الثانية جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث وأن النبي ضحك حتى بدت نواجذه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضحك لا يقهقه وإنما كان يتبسم حتى تظهر نواجذه صلوات الله وسلامه عليه. ولذا كان يقول لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ولذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في ضحكه قهقها وإنما كان معظم ما يقع يتبسم فتبدو النواجذ صلى الله عليه وسلم. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا لما قال الحبر وتصديقا لما قال الحبر لأن هذه أمور معلومة عنده في التوراة في الإنجيل. الأمم قبلنا نوح هود شعيب صالح كل ما يتعلق بالله تعالى يعلمه من قبلنا. ولكن اليهود والنصارى حرفوا وغيروا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ولما عم الفساد الكوكب الأرضي اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يبعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بشيرا ونذيرا وليجدد ملة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه رواية أيضا لعبد الله بن مسعود. رواية أخرى ذكرها الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود أيضا قال سمعت إبراهيم يقول سمعت علقمة يقول. قال عبد الله بن مسعود جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول الله تعالى أنا الملك أنا الملك. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية وما قدر الله حق قدره. رواية أخرى أيضا مشابهة إلا أنها عن أبي هريرة الصحابي مختلف، لأن هذا الحديث رواه ابن مسعود، أبو هريرة، عبد الله بن عباس، جرير بن عبد الله البجلي، صحابة كل منهم روى هذا الحديث. رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ابن المسيب، سعيد بن المسيب سيد التابعين رحمه الله، سمعت أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقد جاء في بعض الأحاديث أنه إذا وقعت النفخة، والنفخات ثلاث: نفخة الفزع ينفخ الملك في الصور، فلا يوجد أحد على وجه الأرض إلا وسمع الصوت فيقع الفزع، ويظل الصوت مدة طويلة من الزمن، وبعد ذلك تقع النفخة الثانية التي قال الله تعالى في شأنها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يبقى جبريل، يبقى ميكائيل، يبقى إسرافيل، يبقى حملة العرش، فإذا مات من في السماوات ومن في الأرض ولم يبق إلا الرب جل وعلا، يأتي الملك إسرافيل الذي ينفخ في الصور: يا رب، لم يبق أحد إلا جبريل، إلا أنا، حملة العرش، أنت مت يا إسرافيل. يضع الله جل وعلا السماوات على إصبع، الأرض على إصبع، الشجر الثرم على إصبع، يحركها ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تمضي مدة من الزمن والكل قد فني وذهب، الأرواح عند الله، الأجساد في الأرض، منها ما بلي ومنها ما بقي مدة لا يعلمها إلا الرب. بعد ذلك يأمر الله يحيى إسرافيل، ويأمر الله جل وعلا الملك أن ينفخ، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى للفزع، النفخة الثانية للصعق، النفخة الثالثة لقيام الخلائق. وأين الخلائق؟ الأرواح عند الرب، الأجساد بقي منها ما بقي، العظم الصغيرة كالذر، عجب الذنب باقية لا تأكلها الأرض. ينزل الرب جل وعلا ماء من السماء تحت العرش يسمى ماء الحياة، ينزل فيختلط بعجب الذنب، ويبقى هذا الماء كما ورد في بعض الأحاديث 40 يوما، فتنشأ الأجساد. فإذا نشأت الأجساد أراد الرب جل وعلا أن تأتي الأرواح لتقع في الأجساد التي قد عادها الله كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، فتعود الأرواح إلى الأجساد ويقوم الخلائق يوم يقوم الناس لرب العالمين. لا إله إلا الله. هذا حديث أبي هريرة. يوجد حديث عن عبد الله بن عمر أيضا. أخبرني عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشمالي ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ رواية أخرى عن عبد الله بن عمر وكلها في الصحيح. قال أبو حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وضع الله جل وعلا الأشياء في إصبعه، كان النبي يصف. قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه، النبي قبض أصابعه وبسط أصابعه، أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة ما كان النبي يتحرك وهو على المنبر صلوات الله وسلامه عليه. مررت على الأحاديث لأن ألفاظها متقاربة ومتشابهة، لكن يجب العودة إلى معنى الحديث وإلى ما قال أهل العلم في هذه الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة من الصحابة ابن مسعود، عبد الله بن عمر، أبو هريرة، ويوجد أحاديث أخرى لأبي ابن عباس. ويا ليتك تعود إلى كتاب الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، إما في التاريخ البداية والنهاية، وإما إلى الكتاب الذي ألفه في الفتن وأشراف الساعة، له كتاب يسمى النهاية من مجلدين اثنين أو ثلاثة أجزاء، أتى بما يتعلق بهذه الصفات. الرسول وصف ربه بأن له أصابع وأن له يد، قال بيديه، وقال بيده اليمنى، وقال يضع السماوات والأرض، السماوات في أصبع، الأرض في أصبع، الشجر في أصبع، وبدأ النبي يحركها ويقول هكذا ويبسط. ما الذي قال أهل العلم في هذه الصفات؟ الجواب: أولا، صفات الباري جل وعلا إما أن تكون صفات نفي أو صفات إثبات. صفات النفي: لا يجوز أن نصف الله تعالى بالنقص، ولا يجوز أن نصف الله تعالى بالعيب، ولا يجوز أن نمثل الله تعالى بالخلق أو نشبه الخلق بالخالق. هذه قاعدة يجب أن تكون معلومة. الله له صفات الجلال والكمال، عمى حاشا، أي نقص لا يلحق بالرب، بل الله كامل، لا إله إلا هو. صفات عيب لا يجوز أن يوصف بها الله. صفات الله التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله لا يجوز أن نشبهها بصفاتنا. الله جل وعلا وصف نفسه بأن له يد وأن له عين، وسمعت في هذه الأحاديث أن له إصبع أصابع. لا تتصور أبدا أن يد الله كيدنا أيدينا، لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير يسمع ويرى. إني معكما أسمع وأرى، يرى بعين لكن ليست كصفات المخلوقين. لا تقل يد الله كيدي، لا تقل سمع الله كسمعي، بصر الله كبصري، ذات الله كذاتي، لا. فمن أقر أن لله ذاتا تعين عليه أن يقر لله صفاتا، وهذا أمر لازم ما دام أن له ذات. ونحن نعلم أن ذات الله تعالى لا تشابه ذواتنا، كذلك كل ما ورد عن الله أو عن رسول الله بذكر صفة لله جل وعلا لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نقول صفة الله كصفاته. والأضرب لك مثلا، وهذا مثل بديهي وكثيرا ما أذكره تقريبا للمعنى، يا أخي البعوض الكلب أجلكم الله، الخنزير، العقرب، العقرب لها ذات؟ نعم. لها صفات؟ نعم. الكلب له ذات؟ نعم. صفات؟ نعم. الفار له ذات؟ نعم. له صفات؟ نعم. بالله عليك لو قلت أنا رأيت الفار، هل تتصور الفار يعني مثلي أنا؟ لا، لا يرد في خاطرك أبدا أن الفار ذاته كذات بني آدم، وإنما تعتقد تماما أن الفار له ذات تليق به كما خلقه الله، الكلب له ذات على ما خلقه الله عليه، ليست كذات بني آدم مطلقا، لا ذكر ولا أنثى. كذلك لو قلت أنا رأيت يد الكلب، رجل الكلب، بالله عليك تتصور أن يده ورجله كيد عمر؟ لا والله، بمجرد أن تسمع تعلم أن الكلب أجلكم الله له ذات وله صفات تليق به، ولله المثل الأعلى. الله جل وعلا له ذات تليق به، له صفات تليق به، ينزل النزول الذي يليق به، يسمع يرى، له يد تليق بجلاله. لا تتصور أن الله تعالى ليس له إلا صفات سبعة أو خمسة أو كذا، لا، بل يجب عند أهل السنة والجماعة أن نثبت الصفة لله كما أثبتها الله جل وعلا ولها معنى. الله جل وعلا خاطبنا في القرآن، ولم يخاطبنا الله جل وعلا بما لا نفهم معناه، فنحن لا نعلم معنى الذات، معنى الصفة، لكن لا نعلم كيفيتها، كيفية الصفة كيف؟ لا. ولكن عندما بين الله تعالى لنا أن له ذاتا، وبين الله تعالى أن له صفة كما بين النبي ذلك، نؤمن بمعنى هذه الصفة التي أثبتها الله وأثبتها له رسوله. لكن كيف هذا؟ ما أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن تقول كيف. ولذا لما سئل الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، سأله سائل قال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما سأل عن الاستواء. لو قال سأله عن الاستواء لبين له الإمام مالك أن الاستواء بمعنى على وارتفع. الله جل وعلا موصول بالعلو، هو لا إله إلا هو، باين من خلقه فوق سبع سماوات، مستوى على عرشي، مستوى على عرشي بمعنى على وارتفع عليه، كما بين لنا رسول الله ذلك. النبي بين لنا أنه أسري به وعرج به إلى السماوات العلى، عرج أتي بشيء كالسلم فرق النبي عليه حتى أتى الأولى الثانية الثالثة الرابعة السابعة سدرة المنتهى. لما بلغ سدرة المنتهى أتي بالرفرف، توقف جبريل رقى النبي على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام. وبين لنا صلوات الله وسلامه عليه سماوات سبع طباق، سماء 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 إلى سبع، فوق ذلك البحر، فوق ذلك الكرسي، فوق ذلك العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. هذا ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام. قال: حدثني سعيد بن يونس وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. قال إبراهيم قال حدثنا البطحامي وهو الحسين بن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم بن بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عصراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: على الصراط. كنا بالأمس ليلة البارحة مع حديث أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجرير بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الدالة على أن الله عز وجل يطوي السماوات والأرض يوم القيامة، يأخذ السماوات والأرض بيديه، فيقول الله عز وجل: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وهذه الأحاديث أحاديث صحيحة رواه الإمام مسلم والبخاري وغيرهما، وهذه الأحاديث أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه
بعدة سياقات، أقرأ عليك سياقا واحد وهو حديث أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ في حديث آخر جاء حبر من أحبار يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع. ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أو قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه